إلى التفاصيل. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إن الثورة الإسلامية تمكنت من الحفاظ على نفسها كهوية مستقلة وقاعدة ضخمة ومفعمة بالأمل للشعوب، مشيرا إلى أن غضب المستكبرين على الجمهورية الإسلامية يعود إلى صمود الشعب الإيراني ومقاومته ضد مشاريعهم الاستعمارية. ولدى استقباله الآلاف من أهالي محافظة أذربيجان الشرقية، أكد سماحة القائد إن المسيرات الحاشدة في أرجاء البلاد بذكرى انتصار الثورة الإسلامية أثبتت أن الحرب الناعمة وتهديدات العدو ضد بلادنا وشعبنا لم تنجح بفضل الله، ولم يتمكنوا من خلال إغراءاتهم من زعزعة قلوب شعبنا ووقف شبابنا عن الإرادة والحركة. ودعا سماحة القائد المسؤولين وأصحاب الأجهزة الإعلامية وأصحاب القلم وأهل الفن والمعرفة إلى التركيز على مواجهة التهديد الممنهج للعدو. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران ستشارك في تشييع جثمان الشهيد السيد حسن نصر الله على أعلى مستوى. وقال إسماعيل بقائي إن وزير الخارجية عباس عراقشي يزور سلطنة عمان حاليا، فيما تستضيف طهران قمة دول بحر قزوين، إضافة إلى زيارة وزير الخارجية السوداني إلى طهران. وحول زيارة عراقشي لمسقط وحضوره اجتماع دول المحيط الهندي، أكد بقائي أن تجمع دول المحيط الهندي منصة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي، وأن إيران بسواحلها الطويلة تعتبر بوابة رئيسية للتواصل مع العالم. وحول قضية الطائرة الإيرانية، أكد بقائي أن موقف طهران واضح من البداية، حيث أكدت ضرورة اتخاذ البلدين قرارا حكيما دون تدخل أطراف خارجية، مشيرا إلى أن المحادثات مستمرة للتوصل إلى حل منطقي ومقبول لدى الطرفين. حول مساعي طهران وبيروت لحل القضية أو قضية الرحلات الجوية بين البلدين وعدم السماح بتدخل الأجانب في هذه القضية، نستمع إلى التقرير التالي.
انفراجة متوقعة في قضية الطائرة الإيرانية مهان التي كانت بصدد التوجه إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في 13 من هذا الشهر، ولم تمنحها السلطات اللبنانية الإذن بالإقلاع من مطار الإمام الخميني الدولي إثر تهديدات إسرائيلية باستهداف أي طائرة إيرانية تصل إلى لبنان. مصادر لبنانية مطلعة قالت أن الساعات القادمة قد تحمل حلحلة على صعيد منح شركة طيران الشرق الأوسط إذنا من السلطات الإيرانية لتسيير رحلتين إلى طهران الاثنين والثلاثاء من أجل نقل الزوار اللبنانيين العالقين هناك. الموافقة الإيرانية وفق المصادر جاءت بعد تواصل وزير الخارجية اللبناني يوسف رجا بنظيره الإيراني عباس عرقجي، فيما كان الطيران المدني الإيراني قد قال إن لبنان طلب من طهران إلغاء الرحلات لمطار بيروت حتى 18 من هذا الشهر.
سنشارك في مراسم تشييع الشهيد نصر الله على مستوى عال، وبخصوص أزمة الرحلات الجوية لقد عبرنا عن مواقفنا بخصوص هذه القضية. الوزير عراقجي أجرى محادثات جيدة مع نظيره اللبناني، وأكد أن على البلدين اتخاذ أفضل القرارات فيما يخص هذه القضية، وذلك نظرا للعلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بينهما.
وتسبب هذا الملف بتداعيات أمنية وسياسية تجاوزت حدود مطار بيروت إلى خارجه، كما شكل أول اختبار من نوعه للعلاقة بين الحكومة الجديدة وحزب الله الذي كان حريصا في التعاطي مع القضية ومع العهد الجديد، داعيا الحكومة لإعادة النظر في قرارها. ومنذ الاثنين ينتظر اللبنانيون العالقون في إيران مصيرهم، ما دفع بالجالية اللبنانية في مدينة قم جنوبية العاصمة طهران إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالعودة إلى بلادهم في أسرع وقت ممكن. وكانت قد شهدت العاصمة بيروت خاصة في محيط المطار احتجاجات شعبية سلمية على موقف السلطة، تخللها قمع القوى الأمنية اللبنانية للمتظاهرين، فطفت على السطح الكثير من علامات الاستفهام حول وجود تآمر داخلي على بيئة المقاومة.
و وصل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو واصل رفضه إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة وفقا لما تضمنه اتفاق وقف إطلاق النار، وادعى الإعلام العبري أن إدخال المعدات المطلوبة سيتم بحثه في وقت لاحق، مشيرا إلى تنسيق كامل بين تل أبيب وواشنطن بهذا الشأن. من جانبه أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن هذه الخطوة تعتبر إعلانا بإفشال صفقة التبادل، ويظهر الطرف المعطل للاتفاق ما يتطلب تدخل الوسطاء وإلزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته. يأتي هذا الإعلان من قبل نتنياهو تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي لفلسطين المحتلة، وأنباء عن رغبة الرئيس الأمريكي ترامب بتغيير اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. حول وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى تل أبيب وإجرائه لقاءات مع المسؤولين الصهاينة حول استمرار تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والدعم الأمريكي للاحتلال، نستمع إلى التقرير التالي.
وزير الخارجية الأمريكي يصل للقدس المحتلة في أول زيارة له للمنطقة، وتأتي هذه الزيارة على وقع تصاعد الضغوط الدولية لاستئناف المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية.
يعني هناك أكثر من سيناريو متوقع لهذه الزيارة ولتحقيق بعض الأهداف. أعتقد أن الإدارة الأمريكية وصلت إلى قناعة بأنه لا بد من الاستمرار في تنفيذ بنود الصفقة بين حماس وإسرائيل. أعتقد أن زيارة روبيو تأتي في هذا السياق، وأن الإدارة الأمريكية معنية بالاستمرار لأن لديها أهداف أوسع في المنطقة.
مباحثات واجتماعات عدة أجراها وزير الخارجية الأمريكي بالقدس المحتلة وتل أبيب مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الكيان، إضافة لوزير الحرب والخارجية وزعيم المعارضة الإسرائيلية إير لابيد، تمحورت حول استمرار المرحلة الأولى من الصفقة وتمديد المدة الزمنية واستعادة كافة المحتجزين الإسرائيليين وإنهاء حماس والحفاظ على أمن إسرائيل وحمايتها وتعزيز وجودها بالمنطقة على حد وصفهم.
في هناك أربع قضايا يتم نقاشها إسرائيليا مع وزير الخارجية الأمريكي. القضية الأولى مسألة تغيير اتفاق المرحلة الثانية من في الصفقة فيما يتعلق في قطاع غزة بما يشمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين دون أن يكون في هناك يعني إرادة حقيقية بإنهاء الحرب وإنهاء الحصار. ثانيا فيما يتعلق في لبنان، تأكيد البقاء على بالخمس مواقع عسكرية إسرائيلية في لبنان. ثالثا فيما يتعلق بسوريا، بقاء الجيش الإسرائيلي في سوريا. وأخيرا الملف الأهم الذي تم نقاشه هو موضوع ملف النووي الإيراني. تحاول الحكومة الإسرائيلية إقناع الإدارة الأمريكية بضرب مفاعلات نووية بإيران.
ومعروف عن روبيو وزير خارجية أمريكا ومواقفه المؤيدة لكيان الاحتلال الإسرائيلي حتى قبل تسلمه لمنصبه الحالي.
أعلن الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي احتمال تأجيل القمة العربية بالقاهرة المقررة في 27 من الشهر الجاري لبضعة أيام. وأوضح زكي أن هدف القمة هو صياغة موقف عربي صلب متماسك بشأن موضوع التهجير، مضيفا أن التهجير فكرة إسرائيلية تتبناها الولايات المتحدة. وأضاف زكي أنه فور إعلان الموقف العربي من خلال قمة القاهرة سيتضح الموقف الأمريكي الحقيقي إزاء الوضع بغزة، وهل المراد إزاحة الفلسطينيين وإخلاء القطاع أم أن ما يحدث هو وسيلة لإعادة التفاوض على الحكم بغزة. كما أشار زكي إلى معاناة السلطة الفلسطينية من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسوء وضعها المالي وعجزها عن أبسط القدرات لحفظ الأمن حسب قوله. أكد الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد حاج موسى أن الانتصار الذي تحقق في قطاع غزة هو انتصار لإرادة الشعب والمقاومة وللدم الفلسطيني، مشددا على أن كل يوم يمر بعد وقف إطلاق النار يؤرق الاحتلال ونتنياهو الذي يحاول تعطيل المسار التفاوضي. نستمع إلى جانب من كلمة الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد حاج موسى.
لابد من التأكيد على أن موقف حركة الجهاد الإسلامي هو نفس موقف الفصائل الفلسطينية، حيث هناك إجماع على هذه الفصائل التي تعاطت بإيجابية ومرونة طوال الفترة السابقة لكي نصل إلى اتفاق يخفف عن كيان أبداء شعبنا. وبالتالي الفصائل ملتزمة وقد التزمت بكافة البنود التي تم التوافق عليها والتوقيع عليها حتى اللحظة، ولكن من كان يتعنت ومن كان دائما ما يسعى إلى عرقلة العملية التفاوضية هو نتنياهو، لأنه يعتقد أو أنه الصورة واضحة أنه من منظور الاحتلال الصهيوني والداخل الصهيوني هناك انتصار لإرادة الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية وللدم الفلسطيني على إرادة هذا الاحتلال الغاشم بعد حرب دامت 15 شهرا. كل ما حصل في كل يوم بعد وقف إطلاق النار هو يوم فلسطيني يؤرق هذا الاحتلال، يؤرق نتنياهو، وبالتالي هو يحاول أن يعرقل وأن ينغص على الشعب الفلسطيني. ولكن ما قامت به المقاومة منذ أيام، هذا الموقف المشترك الموحد لفصائل المقاومة عندما قامت بالتأكيد على أنها لن تستمر في تطبيق الاتفاق ما لم يلتزم الاحتلال في كل بنوده، حتى لحظة الاحتلال لم يلتزم بمعظم بنود البروتوكول الإنساني، من أصل 12 ألف شاحنة لم يدخل سوى 18500، ومن أصل 50 شاحنة وقود يجب أن تدخل يوميا يدخل فقط 15 شاحنة، ووحدات النقل 60 ألف وحدة نقل و 280 ألف خيمة لم يدخل منهم إلا القليل والنادر يعني. وبالتالي هذا ما جعل المقاومة تأخذ قرار السبت الماضي بضرورة أن يلتزم الاحتلال، وإلا المقاومة لن تستمر في تسليم الأسرى. ما نؤكد عليه كفصائل المقاومة الفلسطينية بأن المفاوض الفلسطيني ليس بضعيف، وأنه نحن ندرك بأن الاحتلال هذا ديدا ويحاول أن يعرقل ويحاول أن لا يلتزم، ولكن نقطة القوة لا زالت بأيدي المقاومة. الأسرى، عدد الأكبر من الأسرى لا زال في قطاع غزة، والمقاومة لن تستمر بتسليم الأسرى إذا ما استمر الاحتلال بهذا التعنت وبهذا التضييق. ولهذا ولأجل أن نحافظ على هذا الاتفاق، نحن أرسلنا رسالة للوسطاء بضرورة أن يكون هناك ضغط حقيقي من قبل الوسطاء على هذا الكيان بأن يلتزم بباقي البنود، وإلا هذا سيؤدي إلى انهيار كافة البنود وكافة الصفقة.
أكد بيان لعائلات الأسرى الإسرائيليين أنهم سينظمون وقفات وتجمعات احتجاجية في تل أبيب ومناطق أخرى للمطالبة بتنفيذ صفقة التبادل مع حركة حماس، وأنهم سيطالبون بصفقة واحدة تعيد جميع الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة. وأكدت عائلات الأسرى أنهم سيعلنون إضرابا عن الطعام اليوم لمدة 500 دقيقة للمطالبة بإعادة جميع الأسرى من غزة. من جهتها قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تل أبيب تشهد وقفات احتجاجية للمطالبة بإعادة الأسرى من غزة، وذلك في ذكرى مرور 500 يوم على الحرب على قطاع غزة. من جهة أخرى أعلن الإعلام العبري أن نتنياهو يصل اليوم إلى محكمة تل أبيب لحضور الجلسة العاشرة للاستماع إليه حول الاتهامات الموجهة له. أكدت مصادر طبية استشهاد شابين متأثرين بجراحهما جراء العدوان الإسرائيلي على خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة. ويوم أمس أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول 7 شهداء إلى المستشفيات، بينهم 6 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، إضافة إلى شهيد جديد و5 مصابين. وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 15 شهرا على قطاع غزة إلى 48,271 شهيدا، وارتفعت الجرحى إلى 111,700 جريح وسط تحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة في القطاع. وصلت شحنة من القنابل الثقيلة الأمريكية الصنع إلى كيان الاحتلال بعد تأخيرها من قبل الإدارة الأمريكية السابقة. وسائل إعلام عبرية ذكرت أن الشحنة وصلت إلى الأراضي المحتلة بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى تل أبيب في زيارته الأولى إلى المنطقة لمناقشة اتفاق غزة. بدوره وصف وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس هذه الشحنة على أنها إضافة استراتيجية مهمة. شهدت البلدة القديمة في مدينة نابلس والضفة الغربية اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال. مصادر فلسطينية أكدت إصابة العديد من الأهالي برصاص الاحتلال، مضيفة أن وحدات الكيان انسحبت بعد اقتحام استمر لساعات حاصرت خلاله أخذ المنازل واعتقلت فلسطينيا بالمنطقة. وفي جنين تواصل قوات الاحتلال اليوم 27 عدوانها على مخيم المدينة، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 20 شخصا. خرجت قيادات 6 منظمات حقوقية فرنسية في تحرك احتجاجي تحذيري لبنك بي أن بي باريبا بسبب تمويله شركات تبيع السلاح للكيان الصهيوني. وهددت هذه المنظمات البنك برفع دعوى قضائية وحشد الشارع ضده في حال لم يتوقف عن تمويل الحرب الجائرة التي يخوضها الجيش الصهيوني في المنطقة. للمزيد بهذا الشأن إليكم التقرير التالي.
لكونه أكبر ممول على الإطلاق للشركات التي باعت أسلحة لجيش الكيان الصهيوني، رسالة شديدة اللهجة من منظمات حقوقية فرنسية وأوروبية على طاولة مدير عام بنك بي أن بي باريبا الذي يمول حربا تنطوي على مخاطر إبادة جماعية وفقا لمحكمة العدل الدولية. ظلت الرسالة دون جواب، لكن المنظمات الحقوقية قررت خروج كبار قادتها أمام المقر الرئيسي هنا في ساحة لدي فرنس في العاصمة باريس للضغط على البنك الشريك في الجريمة بحسب تعبيرهم.
نحن هنا للاحتجاج ضد تواطؤ بنك بي ام بي باريبا، وهو بنك فرنسي ويعد الأكثر تواطؤا من بين البنوك الأوروبية في الإبادة الجماعية ودعم كيان الاحتلال الإسرائيلي. نعلم أن الأمر لم ينتهي بعد، ولهذا من المهم أن نحضر الاحتجاج شعبي ضد المتواطئين في تسليح الاحتلال وعمليات الاستيطان.
رسموا خارطة فلسطين أمام المقر معلنين في وقفتهم الرمزية أنه آخر تحذير للبنك قبل البدء في حشد الشارع وحثه على مقاطعة بنك بي أن بي باريبا، البنك الذي ضمن تمويل ملياري دولار من السندات السيادية الصهيونية، وهو ما يمثل ربع إجمالي المبلغ الذي أصدره الكيان.
نحن هنا من أجل أن يتوقف بنك بي أن بي عن الاستثمار في إسرائيل وإيقاف تسليح الجيش الصهيوني. لقد قدم البنك ضمانات من أجل دعم الكيان، وفي الواقع يلعب البنك دورا في الإبادة الجماعية، والدور الأساسي يتمثل في التمويل. بنك بي أن بي لم يرد على رسالتنا إلى الآن، ولهذا سنطلب من الناس مقاطعته حتى يتوقف عن دعم العدوان.
أوصد البنك أبوابه في وجه النشطاء، ولم يتمكن الصحفيون من أخذ رد من إدارته حول الرسالة الموجهة إليه، وهو ما دفع بالمنظمات للتحذير لتحرك شعبي على مستوى قواعدها ورفع دعوة قضائية ضد ما أسموه شريك الكيان في الجريمة.
قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باع أوكرانيا، مشيرة إلى المكالمة الهاتفية لترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقالت الصحيفة إنه في سياسة ترامب لا مكان للمشاعر، وكل شيء له ثمنه، ولا يهتم ترامب بمن يسيطر على أرض شرق أوكرانيا، وإنما يهتم بالوصول إلى المعادن النادرة تحتها. وأضافت الصحيفة أن ترامب أعلن استعداده للضغط على أوكرانيا وأوروبا لتقديم تنازلات لتوقيع اتفاق سلام، مشيرة إلى أن كل ما تبقى هو التفاوض على السعر. في الختام تذكير بعناوين حصادنا الإخباري. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غضب المستكبرين على إيران يعود إلى صمود الشعب الإيراني أمام مشاريعهم الاستعمارية. استمرار تنصل نتنياهو من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والجامعة العربية تعلن احتمال تأجيل قمة القاهرة. تجمعات احتجاجية في تل أبيب ومناطق أخرى للمطالبة بتنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس. شكرا على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. قال عيسى بن زرعة: من توابع الأخلاق المذمومة الغضب والكذب والجهل والجور والدناءة. قال أوس بن حارثة: خير الغنى القناعة، وشر الفقر الضراعة. قالوا: الحكمة تدعو إلى الحق، والجهل يدعو إلى السفه، كما أن الحجة تدعو إلى المذهب الصحيح، والشبهة تدعو إلى المذهب الفاسد. قال أحد البلغاء: المروءة هي الصبر على البلوى، والشكر على النعمة، والعفو عند المقدرة. يقول الشاعر: لكل شيء إذا فقدته عوض، وما لفقد الصديق من عوضي. قيل لخالد بن صفوان: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: الذي يغفر زللي، ويقبل عللي، ويسد خللي. كان يقال: من طول صمته اجتلب من الهيبة ما ينفعه، ومن الوحشة ما لا يضره. سأل الجهل الحكمة: أين تسكنين؟ فقالت: في أحلام الإنسان الباحث عن التجربة والمعرفة في حياة الإنسان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 27.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية إيمانية لمستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يثمن ما قدمه الشهداء من دمائهم لأجل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، فكان يقول: إن عوائل الشهداء وكل ما لدى الثورة الإسلامية هو من بركات جهاد الشهداء العظام. تابعتم معنا أيها الأحبة في الحلقة الماضية ألوان التعذيب التي تعرض إليها الحاج عبد الله من قبل جمشيد حتى استشهاده، ووفاة زوجته التي لم تعد تحتمل هذه الأوضاع المتشنجة. وكنا كذلك مع التلاحم الثوري الذي كان للطبيب الذي يعالج مجتبى، والخطة التي كانت لمحمود ومصطفى. أما في لقاء اليوم فالمنعطفات والمفاجآت تدعونا لمتابعة الحلقة 27 من هذا المسلسل، كي نرى كيف يفاجأ جمشيد بأحوال والدته المسكينة، وما هي الهواجس التي سيبثها محمود لأخيه في الجهاد مصطفى، وإلى أين ستؤول الأحداث المتسارعة ضمن الغليان الشعبي والسياسي الحاصل في إيران. فكونوا معنا.
ترى ماذا تفعلان أنتم المعتوهان؟
سيدي، بحثنا كل مكان في منطقة منيرية، ووضعنا عشرة من زملائنا في كل مسجد ليراقبوا الجميع.
إن سيد محمود حسيني ومعه ذاك المدعو مصطفى ليس معتوهين مثلكما حتى يدخلا المسجد لفريضة الصلاة أو لغير فريضة، حتى تذهبا وتنقضا عليهما بكل سهولة.
ليست المساجد وحدها سيدي، فنحن كنا نحضر جميع المظاهرات وأعمال الشغب والفوضى التي كانت تحدث هنا وهناك، بدءا من شارع شابور ومولوي وانتهاءا بالشوارع المنتهية بالبازار يا سيدي. أجل، حضرناها وفتشنا البيوت كلها.
سيدي، إنهما غير موجودين في هذه المنطقة.
نعم سيدي.
إذن هؤلاء ليسوا في هذه المنطقة.
نعم.
يا أذكياء، يا لذكائك يا رجل.
ماذا سيدي؟
يا إلهي، كم أنت ذكي.
لماذا؟
بديهي أن هؤلاء الأوباش قد نقلوا مقراتهم إلى أماكن أخرى. كم أنتما مغفلان؟
ماذا؟
منذ شهر وأنا أؤكد لكما بأن مقرات تنظيمهم ليست في هذه المناطق، إلا أن كل حدث فوضوي يطرأ فلا بد لهم دور فيه. إذن؟
نعم سيدي.
عليهم بالتردد هنا وهناك وفي هذه المنطقة بالذات، أقصد منيرية.
سيدي، وزعنا صورهم الثلاثة بين جميع وحداتنا في شتى أنحاء العاصمة.
لا شك أن تلك الوحدات هي الأخرى ليست أكثر كفأ منهم.
يا سيد جمشيد، ماذا لو ننشر صورهم في الصحف والجرائد؟ فهناك الكثير من الناس بغية الحصول على مبلغ من المال يقومون بالكشف عنهم.
نعم سيدي صحيح.
لقد انتهى وولى ذلك الزمن. ما إن تنشر الصحف صورهم حتى يهب الناس لاستقبالهم وإخفائهم في أماكن آمنة ومطمئنة.
إنهم ليسوا كما تتصورهم سيدي، فالناس يحبون الشاه. دع عنك هؤلاء الذين يتجمعون في الشوارع كل ليلة يا سيدي.
اخرس أيها المعتوم، لو كنتم حقا رجالا جديرين وكفؤين لكان محمود حسين اليوم بين أيدينا، إلا أنكما أنتما التافهان لا تجيدان غير الثرثرة والكلام الرخيص. كم مرة نبهتكما بضرورة مراقبة مراسم دفن والدته؟ ها؟ لقد مر على تلك المراسم 40 يوما.
صحيح.
وهل يعقل أنه لم يحضر قبر أمه خلال هذه الفترة الطويلة ولو لمرة واحدة؟
لم يحضر سيدي، ماذا نفعل؟
أقسم لك سيدي أننا حضرنا جميع تلك المراسم وراقبناها عن كثب.
صحيح سيدي،
حتى أنك سيدي حضرت بنفسك اليوم 7 من دفنها، ورأيت كيف أننا راقبناهم جميعا الواحد تلو الآخر.
نعم سيدي.
ففي هذه الساعة التي أتحدث معك سيدي وضعنا عددا من رجالنا عند القبر ليراقبوا الذين يزورون مقبرة أمه.
صحيح. حسنا سيدي، صحيح.
كفاك ولا داعي لهذه الثرثرة التي تكاد تصيبني بالصداع.
سيدي بما تأمرنا الآن؟ ها؟
إن مقبرة بهي الزهراء،
نعم،
أو ما تقال بجنة الزهراء، يجب أن لا تخلو من رجالكم ليل نهار بعد مرور 40 يوما على وفاة أمه. ربما يتصور أن الأمور قد استتبت ولا أحد يراقبه فيذهب لزيارة قبر أمه. إذن أوصي رجالك بمراقبة الوضع هناك أكثر من الماضي، أفهمت؟
أمرك يا سيد جمشيد، أمرك.
بالمناسبة،
نعم،
هناك ثمة أشخاص غير هؤلاء الثلاثة.
ماذا؟
يكونون أكثر خطرا منهم. ما إن تشكون بأحد منهم تبادرون باعتقاله فورا، أفهمتم؟
نعم.
وفيما لو أراد الهرب افتحوا النار عليه، أفهمتم أم لا؟
نعم سيدي،
نعم سيدي، نعم.
ولا ننصرف.
أمرك،
أمرك، عن إذنك سيدي.
مع السلامة سيدي.
يا لها من أوضاع تافهة. أظن أنه قد سمع الآن بخبر إعدام أبيه في السجن. أين هي قداحة اللعينة؟ علي أن أراقب نفسي وأحذر أكثر من الماضي. اللعنة علي، فإنه سيحملني مسؤولية موت أبويه. ها؟ ومن يدري، ربما الآن هو يخطط لقتلي، ولسيما مع هؤلاء الحراس المعتوهين الذين يطوفون حولي. أهلا.
مرحبا يا جمشيد.
ماذا حدث يا بروين؟
أمي ساءت حالها، هيا أسرع إليها.
ترى ما بها؟ ما بها يا أخيتي؟
لا أدري، حاول أن تصل إليها بسرعة. يا إلهي.
ألو، ألو. أخيرا أوقعت نفسها في مشكلة ونفسي في ورطة. يا لتعاسة حظي، أفي وسط هذه الأوضاع؟ لأذهب وأرى ماذا حصل. لما لا تفتحين الباب؟
أنا قادمة. من الطارق؟
افتح الباب، أنا جمشيد. ترى ماذا جرى؟
السلام عليك.
تحملت مصائب الدنيا حتى وجدت بيتك.
لو لم أفطر لما غيرت بيتي، إذ إنني فيه ما كنت قادرة على النظر في وجوه أهل الحارة خجلا.
ما بك؟ هل إنك اتصلت بي وأخرتني عن أعمالي لتستقبليني بهذه الأراجيف؟
تحدثي ماذا حدث؟ كم مرة قلت لك إنك لست قادرة على استضافة أمي لأنها عاشت في بيتي حياة الرغد والسعادة ولا أحد يقدر لذلك. ترى لما هكذا تحملقين بوجهها؟
إن لم أكن مضطرة لما اتصلت بك.
يبدو أنني أصبحت اليوم مذنبا.
أجل، فأنت الذي سبب لها هذا.
ترى ماذا حدث لها؟ لماذا لا تتكلمين؟
اذهب إليها وانظر بنفسك.
حسنا. أين هي أمي؟
إنها في تلك الغرفة.
السلام عليك يا أمه.
هل جئت يا سيد أصغر؟
أمه، أنا جمشيد.
يا سيد أصغر، أنا جمشيد في المدرسة.
ما هذا الكلام يا أمه؟ أنا جمشيد.
يا سيد أصغر، عندما يكبر ولدي جمشيد سنزوجه إن شاء الله ابنة الحاج عبد الله. يا لها من بنت جميلة، أرجو أن يصل إلى مكانة رفيعة في حياته.
يا بروين، منذ متى فقدت ذاكرتها؟
لا أدري، منذ أمس أو أول أمس فقد نسيت حالي والتاريخ معه.
ها؟
ما كان لي أحد هنا، ولا أدري متى كان ذلك اليوم. إما كان الاثنين أو الثلاثاء، ألا تتذكره أنت؟
ما الذي يجب أن أتذكر يا أمه؟
ماذا تقول يا سيد أصغر؟ يبدو أن حالك أسوأ مني، أليس كذلك؟ لا، بل كان يوم الجمعة حينما وافاك الأجل. نعم نعم، كانت الأعمال معطلة في ذلك اليوم. ربما كان يوم الجمعة. في البداية تصورتك نائما. يا له من شتاء قارس، هل تتذكره؟
أي شيء،
كلما حركتك لم تتحرك يا أصغر. الدكتور منتظري كان له بيت من طابقين، وقد اتخذ الطابق الأول عيادة له.
أمه، أليس من الأفضل أن تخلدي للراحة؟
ماذا تقولين يا سيدة؟ ماذا تقولين؟ ترى من أنتم؟ ولماذا تجتمعون هنا؟ أجل أجل، أنتم تبحثون عن غرفة للإيجار. ألا ترون أن لهذه الدار 5 غرف وكلها ساكنة بأهلها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إن للمسكين السيد إسماعيل 4 أولاد صغار، وقبل 2 شهر سقط من منصة مرتفعة، وهو اليوم نائم في الغرفة وعاطل عن العمل. أجل أجل يا سيد أصغر،
أنا لست
لو لم يسدد الحاج عبد الله إيجاره لكانت وسائل غرفته اليوم تتخذ من الشارع مقرا لها.
أشعر بدوار في رأسي.
ماذا؟
ألم تحضر لها طبيبة؟
يا سيد أصغر،
إسماعيل أحضر لها البارحة طبيبا، فكتب لها مجموعة من الأقراص المنومة أو ما شابه، وقال إنها واجهت صدمة كبيرة.
تقول سيدة صغر صدمة، إنها صدمة كبيرة. ترى لماذا؟ ماذا أقول؟
يبدو أن صدمتك أكبر من التي تلقتها أمي. أولم تسمعها قبل قليل؟ إنها تتحدث عن الماضي، وأحيانا تناديني بالسيدة عصمت وأخرى بي.
تفضل يا سيد أزرق، تفضل.
بما أوصى الطبيب إذن؟
أوصانا بأخذها للمشفى أو إلى مركز للأطباء النفسانيين، كما أن الطبيب استبعد أن تستعيد صحتها.
الحمد لله.
سنأخذها إلى واحد من أحسن المشافي.
ماذا تقول؟
أعرف عددا من أمهر الأطباء.
يا إلهي،
أنت تفهم ما تقول؟ أنت الذي جعلتها تفقد مشاعرها وتجن. إلى أين أنت ذاهب؟
اليوم أو غدا سأتي لأخذها إلى المشفى.
أنا يا سيد أصغر،
لا تعود إلينا أبدا.
ماذا تقولين يا بروين؟ ماذا تقولين؟
دعنا وشأننا، نحن لا نريد رؤيتك. أفهمت ما قلته لك؟ لا تعود إلينا، لا تعود أبدا يا جمشيد. نحن لا نريد رؤيتك أبدا.
لا ريب أنها تحمل كل الحقد والضغينة والإشمئزاز تجاهي. ترى لماذا أنا قادم إلى هنا؟ ليتها كانت تعطف علي. أيها الوغد، من جاء بك إلى هنا في هذا الزقاق؟
عفوا يا سيد، هل تبحث عن عنوان؟
لا لا، وكيف؟ ترى ما وما شأنك بي؟
يا له من معتوه.
ليس لي ما أفتقده، ولست بقادر على تغيير شيء، ولكن أريد أن أفصح عما يدور في خلدي.
من الطارق؟
أنا داودي. أنها لم تفتح الباب. وهل تتوقع أنها تفتح الباب بوجهك؟
من الطارق؟
يا آنسة مريم، افتح الباب.
عد من حيث أتيت يا سيد جمشيد داودي.
أرجوك افتح الباب لأسمعك كلمة واحدة. أرجوك يا آنسة مريم. السلام عليك.
إنما فتحت الباب كي لا يسطو رجالك على البيت.
رجالي؟ لا أحد سواي.
هل جئت لاعتقالي؟
من حقك أن تكلميني هكذا، إلا أن الحقيقة هي ليست ما تفكرين به. هل تأذنين لي بالدخول؟
ولكن لا تغلق الباب.
حسنا.
هل أنت قتلت أبي؟
أنا؟
قلت لك، هل أنت قاتله؟
لم أكن ظالعا في اعتقاله حتى.
أتدري كم يشبه الحماقة كلامك هذا؟
ترى ماذا تفكرون عني؟ هل أنا قاتل؟ أم رجل له جنون العظمة؟ وما شأني أنا وسط هذا الجهاز الحكومي المطنطن؟ أنا لست سوى بأقل من حبة في مهب الريح.
طيب، هل جئت هنا لتخبرني بهذا؟ وما شأني أنا بك أصلا؟
من أنا؟ أنا إنسان وحيد، ولم أرى في حياتي قط سوى الفقر والوحدة والدعاء.
هذا كلام قد تأخر موعده يا سيد جمشيد داودي، ولكن لا أدري لماذا توجهه لي الآن.
لأنكم لم تسمحوا لي قط بالإفصاح عما يدور في خلدي. أجل، فقد تأخر موعده، ولكني لست مذنبا. وهل أمهلني الحاج عبد الله كي أكشف عني؟ ليته منحني في تلك الليلة فرصة البوح عما في فؤادي.
لا ترفع صوتك بوجهي، فأنا أتحمل المصائب ما يكفيني. خلال أقل من 3 أشهر افتقدت كل أفراد أسرتي. لقد قتلتم أبي، وعلى أثره ماتت أمي، وظل أخي اليوم هاربا. إذن وضعك اليوم لا يهمني أبدا يا سيد جمشيد.
ولكني أعير له أهمية كبيرة، وللعلم أقول لك، لو لم أكن أنا لما أفرج عن أخيك سيد محمود. سعيت كثيرا أن أحول دون حدوث هذه المصائب.
ربما يكون كذلك،
كل يرى مشاكله ويحاول تفخيمها.
أبي لم تكن له مشكلة مع أحد، وكان له أن يعيش كباقي الناس، أن يعيش بين أفراد عائلته.
وأنا أيضا فقدت أمي.
أتقصد السيدة عفت؟
إنها اليوم حية، ولكن ليتها كانت قد فارقت الحياة. لقد فقدت ذاكرتها، ليس لي أحد في هذه الدنيا. حاولت كثيرا إقناع نفسي بعدم المجيء إلى هنا، ولكن دون جدوى.
أخطأت في مجيئك إلى هنا يا سيد داود.
لا لا، بل كان علي إخبار أحد بما في أنا. أنا أيضا خدعت، ولا أدري كيف دخلت هذه اللعبة. أعلم بأنك تكرهينني أيما إكراه، إلا أنك لينا ضحية، ضحية أناس لم يدعونا نقرر مصيرنا. تعصبات الحاج،
لا تذكر اسم أبي أبدا يا سيد داودي.
وأنا أيضا ضحية الفقر والفاقة والحياة الرخيصة التي تحملتها خلال سني عمري. أنا لم أدرس مثلما درس أخوك في الخارج. لقد جاهدت كثيرا لأتوصل إلى مكانة أبني من خلالها حياتي. أنا لست كما تتصورين، كلكم ترونني مجرما لا مثيل له، أنتم وكذلك عائلتي.
حياتك لا شأن لي بها أصلا.
بل لك شأن بها. أبوك أصبح ضحية جهاده المرير ضد الحكومة، وأما أنا فتتهمينني بقتل أبيك. لقد قلت لك إنني بذلت كل مسعاي كي لا يصل ملف أبيك إلى السافاك.
تتحدث وكأنك لست من عناصر السافاك أبدا.
أنت الآن لست قادرة على التأمل والتفكر، لأنه منذ أن عرفت نفسك تعلمت على البيئة الخاصة بأبيك، ولم تسنح لك فرصة خيار طريقك في الحياة، تماما كحياتي أنا، إلا أنني اضطررت أخيرا للوقوف على قدمي. أنا لا أعير أهمية لجهاد أبيك المرير ضد الحكومة، ولا أهتم قيد أنملة بهذه الحكومة حتى.
لقد قلت لك 1000 مرة إن حياتك لا شأن لي بها أبدا.
هذا ليس من الإنصاف، لولاي لما كان أخوك اليوم حيا.
كفاك يا رجل،
كلانا نعيش الوحدة، بمقدورنا العيش خارج البلاد بكل راحة وأمان.
هيا اخرج من هنا، اخرج من هذا البيت.
لا ريب أنني ذاهب، ولكن اعلمي أنني من أجلك فقط قتلت العقيد محصص. أجل ستعلمين به لاحقا. كم أنا اليوم أحمق ومعتوه. ما أحسن مجيئي إلى هنا اليوم، فقد انتهت اليوم كل شكوكي وظنوني، وأتممت الحجة مع نفسي. أجل أنا ذاهب، ولكن اعلمي أنني ربما لا أفتح النار على أخيك محمود إلا أنني سأقتل مصطفى لا محالة. أفهمتي؟
أخرج من هنا يا قدر، أخرج، أخرج من هنا.
لن تبقي في هذا البيت بعد الآن.
أخرج، هيا اخرج، اخرج من هنا. هيا يا محمود، لقد ذهب جمشيد.
لن تبقي في هذا البيت بعد الآن.
أنا قلقة جدا يا أخي.
كان صائبا في بعض من كلامه.
ماذا؟ ماذا تقول يا محمود؟
أجل، هناك الكثير من أمثاله هم اليوم ضحايا هذا النظام العفن. هيا هيا انهضي وأعدي حقائبك لنغادر البيت حالا.
إلى أين؟
إلى مكان آمن، فإن جمشيد عائدا إلينا لا محالة، ولكن هذه المرة ترافقه رجاله الأوباش. هيا 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 تحركي.
حسنا، سأستعد للذهاب. حسنا.
هذا القبو بات اليوم يشبه مخزنا للعتاد.
نعم.
ولكن انتبه يا مصطفى لهذه الكوكتيل مولوتوفات لا تخلق لنا مشكلة.
حقا إنها تخلق مشاكل، ولكن للذين يفتحون النار على الناس الأبرياء والعزل. نحن بهذه الكوكتيل مولوتوفات سنحطم الجيش الشاهنشاهي.
يا مصطفى.
نعم.
نحن لن نستخدمها إلا وقت الضرورة الملحة. أتفهم ما أقول؟
يا سيد محمود، بعد الثامن من أيلول، اليوم الذي فتح الجيش نيرانه على الشعب، لقد أتممنا الحجة معه.
يا مصطفى، أقوله بصراحة وبثقة عالية.
ماذا؟
إن النصف الأعظم من الجيش يواكب هذا الشعب. ذلك أن أغلب الجنود قد تركوا معسكراتهم، وأن شيئا باسم الجيش الشاهنشاهي لا وجود له أصلا. هناك حفنة من كبار الضباط.
نعم.
والمراتب العليا تنتظر ساعة الصفر حتى تهرب إلى خارج البلاد، أو أن يستولي عليهم الشعب ليقدموا للمحاكمة فيما بعد. إذن انتبه جيدا يا مصطفى.
ماذا تقصد يا سيد محمود؟
لاحظ يا ولد.
ماذا؟
إنك الآن تريد تعليم 50 أو 60 شخصا كيفية العمل.
نعم.
على هذه الكوكتيل مولوتوفات.
نعم.
وكيفية استخدامها بأحسن صورة.
نعم.
إذن نحن لسنا كقوات هذا النظام التي تعمل دون تعقل. إن معظم هذه القوات التي تقف أمام الشعب وتفتح النار بوجهه هم من رجال الأمن.
نعم.
المدججين بالسلاح.
حق. أحسنت.
لقد سنحت لك مرتين فرصة قتل المدعو جمشيد، إلا أنك أبيت. أرجو أن يحذو الشباب الذين يتعاملون معك حذوك أنت يا مصطفى.
كن واثقا يا سيد محمود، كن واثقا.
علي أن أفكر بمكان آمن لمريم، إذ ليس صحيحا بقاؤها هنا بعد اليوم.
أجل، وهو كذلك كم تقول.
كنت أعلم يا مصطفى أنك لم تكن تتجرأ على أن تفاتح الحاج بموضوع مريم، واليوم أنا أخوك الأكبر يا مصطفى.
أنا أعلم بذلك يا أخي محمود، شكرا لك.
أريد أن أكون مرتاح البال بالنسبة لكما، لأنني قريبا على أبواب السفر.
على أبواب السفر؟ في هذه الأوضاع المتأزمة التي يبحثون عنا في كل مكان، أو بالأحرى يطاردوننا.
يا مصطفى، إنها مهمة لابد منها.
ماذا؟
لأن النظام يمارس الضغط على النظام العراقي.
ها؟
لإخراج الإمام الخميني من هناك.
ما كنت أعلم ذلك
يا مصطفى. لا أحد يعلم الآن بوجهة الإمام بعد مغادرته العراق.
حقا،
إنه في الحقيقة موضوع مقلق جدا. إذن ربما أغادر إيران قريبا جدا.
طيب، قل لي يا محمود، كيف ومتى تريد أن تغادر؟ ها؟
في الحقيقة أريد أن يرتاح بالي أولا. أتعي ما أقول؟
أجل أجل، إنني في الماضي كنت أنوي التحدث إلى الحاج.
خذ راحتك في الحديث معي يا مصطفى.
يا سيد محمود، لم تريد إيذائي؟ ها؟ كنت دوما أخشى أن ترد علي مريم سلبا، خاصة ونحن نعيش اليوم أوضاعا مأساوية.
لو أنت تريد هكذا التحدث إليها بخوف وخشية، ثق بأنها ترفضك.
طيب.
لو ترى في نفسك الهمة والشجاعة على بدء حياة جديدة فلا تتباطأ ولا تتساهل يا مصطفى.
أنا سأتحدث مع مريم طبعا لو تأذن لي بذلك.
إذن تحدث إليها بقوة وصلابة ورجولة.
طيب،
وإلا فإن مريم لا يعجبها الشباب المايعون.
إن شاء الله.
وهكذا وصلنا إلى مواقف ومشاهد إنسانية صعبة. الارتداد النفسي لجمشيد يتضاعف، إنه يحاصر من كل مكان، من عمله، من أسرته، والثأر الذي في نفسه من الانتقام من أنصار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وكذلك من قبل مريم، وطردها له نهائيا جعل من جمشيد وحشا مجروحا لا يألو على شيء، وهمه الانتقام والغدر غير آبه بتعاسة النظام البائد إلى الانهيار، لأنه يرى نفسه ينهار وسط الحشود المتمردة على الظلم بأنواعه. فحتى مفاجآت وأحداث مثيرة جديدة في الحلقة القادمة مستمعينا، نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غضب المستكبرين على إيران يعود إلى صمود الشعب الإيراني أمام مشاريعهم الاستعمارية. استمرار تنصل نتنياهو من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والجامعة العربية تعلن احتمال تأجيل قمة القاهرة. تجمعات احتجاجية في تل أبيب ومناطق أخرى للمطالبة بتنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.